بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، إنني أحمد الله عز وجل إليكم أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه الدولة الآمنة، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسأل الله عز وجل أن يزيدها أمنا وأن يزيد أهلها إيمانا وأن يدفع عنها الشر ويقر أعيننا بظهور الخير فيها. كما أسأل الله عز وجل ربي لجميع المؤمنين والمؤمنات بالأمن في بلدانهم والطمأنينة في قلوبهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدعون إليه سبحانه وتعالى على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج الذين اتبعوه بإحسان، وعلى رأسهم صحابته رضوان الله عليهم، وأن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة والأخوات، أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام، فقال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة يسكنها ويعمرها وتخلف ذريته بعضها بعضا فيها، ويكون للناس فيها خليفة وإمام يقودهم. فقالوا مستعلمين بإذن ربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها بأنواع الفساد من المعاصي وغيرها ويسفك الدماء، وهذا من الفساد، وخص للدلالة على أنه من أقبح الفساد. فكان جواب ربنا سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، فأعلم السر وأخفى، يعلم الحال والمآل، وأن بني آدم الذين سأجعلهم خلفاء في الأرض، منهم المصلحون ومنهم المفسدون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة ولم يكن أعلمهم بأسمائهم، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأمر الله عز وجل آدم وقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفي هذا أيها الإخوة والأخوات حكم عظيمة وفوائد جليلة، منها ومن أعلاها ومن أزكاها أن بني آدم في الأرض منهم المصلحون، وهم العاملون بما علمهم الله، المتمسكون بما جاءهم من الهدى عن الله سبحانه وتعالى، ومنهم المفسدون، وهم الذين يحيدون عما جاء به الأنبياء. فإن من ترك نور العلم لا بد أن يتخبط في دياجير الظلام، ولا بد أن يكون فاسدا وقد يكون مفسدا. وخلق الله عز وجل أمنا حواء من ضلع أبينا آدم، وكان ما كان في السماء، ثم أهبط الله عز وجل الأبوين تائبين مرحومين إلى الأرض، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين، وخاتمهم بخاتمهم وأشرفهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأكمل له الدين وأتم عليه وبه النعمة، ورضي دينه للناس دينا، وجعله رحمة للعالمين، فجاء بكل خير وبينه وحسنه، وحذر من كل شر وقبح شأنه. ومن الأصول العظيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يكون للمسلمين إمام وقائد يقودهم، ولا يجوز أن يكون المسلمون فوضى على سنن الجاهلية، لا إمام لهم ولا قائد. وقد دلت الأدلة كلها على وجوب أن يكون للمسلمين إمام، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا يقتضي أنه لا بد أن يكون من المسلمين أئمة يسمع لهم ويطاع. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأئمة، وأجمع العلماء سلفا وخلفا على وجوب نصب إمام للمسلمين، ودلت الفطر السوية على حاجة البشرية إلى إمام يقودها، ودل العقل والحكمة على هذا الأمر العظيم، وأيد ذلك الحس، فإن الحس دال على أن الناس بلا إمام لا يستقيم لهم خير ولا يقوم فيهم عدل، بل ولا تصلح لهم عبادة. فمن محاسن ديننا ومكارمه أنه أوجب على المسلمين أن ينصب لهم إمام، وقد أجمع العلماء على أن الأصل في الأمة أنه يجب عليها أن يكون لها إمام واحد يجمع كلمتها، فإن تعذر عليها ذلك أو صعب ذلك كما هو الواقع اليوم، فقد أجمع العلماء على أنه يجب على أهل كل بلد أن يكون لهم إمام يقودهم، وله ما للإمام الأعظم من الحقوق، وعليه ما على الإمام الأعظم من الحقوق. ولا يبقى الخير إلا ببقاء الأئمة وأشرافهم، ولذلك جاء أن امرأة قالت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ ما أعظمه من سؤال من امرأة حكيمة، ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله عز وجل به بعد الجاهلية؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. بقاؤكم على هذا الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما استقامت بكم أئمتكم. فقالت المرأة: وما الأئمة؟ ما الأئمة الذين إذا استقاموا بنا بقي الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فينا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ أي أن هؤلاء هم الأئمة، هم رأس الناس وأئمة الناس الذين يأمرون فيطاعون. وهذه القصة رواها البخاري في الصحيح، وإن مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن العظيم حديثا عظيما لا يزال المسلمون بخير ما علموه وفقهوه وعملوا بالخير الذي دل عليه واجتنبوا الشر الذي حذر منه. فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية عند مسلم: أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا الحديث الجليل العظيم الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيه أن أئمة المسلمين والمسلمين منهم خيار ومنهم شرار، وأن خيارهم هم الذين يألف بعضهم بعضا، فيحب الراعي يحب الإمام الرعية، وتحب الرعية الإمام، ويدعو الراعي للرعية، وتدعو الرعية للإمام، وإذا مات الإمام صلت عليه الرعية واجتمعت على جنازته، وإذا مات من مات صلت عليه الرعية والراعي. وأما شرارهم فهم الذين يبلغ بهم الحال إلى التباغض، فيبغض الراعي الرعية وينفر منها، وتبغض الرعية الراعي وتنفر منه، وتلعن الرعية الراعي، ويلعن الراعي الرعي الراعي الرعية، فهم يتراجمون اللعن والعياذ بالله. وهذا يقتضي أن المحمود شرعا هو النوع الأول، وأن النوع الثاني مذموم شرعا، وأنه يجب على الراعي والرعية أن يحصلوا أسباب المحبة بينهم، وأن يجتنبوا أسباب التباغض بينهم. فأما الراعي فقد نص العلماء على أمور يجب عليه أن يفعلها، وإذا فعلها تحصل له حب الرعية. وهذه الأمور تعود إلى أمور ثلاثة: العدل في الحكم، والإحسان في الرعاية، والمعاملة بالرفق. أما العدل في الحكم فيقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أمرا لازما وأمرا قاطعا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن أعظم الأمانة أمانة ولي الأمر، فإنه يحمل أمانة عظيمة، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها، وأن يحكم بين الناس بالعدل. فذاك من أوجب الواجبات. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. ما أعظمها من بشارة! إن المقسطين، إن العادلين على منابر من نور يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عذاب الله عظيم في ذلك اليوم. يكون المقسطون العادلون على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا؟ رواه مسلم في الصحيح. أهل العدل الذين إذا تولوا ولاية حكموا في الرعية بالعدل، والآباء والرجال الذين يعدلون في أهليهم ولا يظلمون. وكل من تولى ولاية فكان مديرا فكان وزيرا أو مديرا أو رئيسا لقسم فعدل بين من هم تحت يده وتحت ولايته، أولئك موعودون بهذا المقام الرفيع. وأما الإحسان في المعاملة فقد جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم. واللفظ الأول أعم، فما من عبد سواء كان رجلا أو امرأة يسترعيه الله رعية ثم لا يجهد لهم وينصح لهم ويحيطهم بنصحه إلا لم يدخل الجنة معهم. فدل على أنه من أوجب الواجبات على من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يجتهد لهم في المعاملة بالأحسن. وأولى الناس بهذا هو الحاكم الذي يتولى رعاية المسلمين في بلده. وفي رواية عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم في الصحيح. وهذا هو الأمر الثالث، وهو الرفق بالرعية. ولا شك أيها الفضلاء أن الحاكم إذا اتقى الله ما استطاع وحرص على العدل بين الرعية واجتهد في فعل الأصلح لهم ما استطاع ورافق بهم، أن الله ينزل محبته في قلوب عباده، لأن الله يحب من الوالي ذلك ويحب الوالي الذي يفعل ذلك. وإذا أحب الله عبدا أنزل محبته في قلوب عباده. فنسأل الله عز وجل أن يعين ولاة أمر المسلمين على العمل بهذه الأمور، وأن يرزقهم محبة الرعية. وأما في شأن الرعية من أمثالنا فلا بد من أمور شرعت لنا نلزمها، وإذا لزمناها تتحقق لنا محبة ولاة أمرنا إن شاء الله عز وجل. أما الأمر الأول فهو السمع والطاعة لهم في غير معصية الله عز وجل، وعدم الطاعة في المعصية وكراهية المعصية مع بقاء اعتقاد الولاية والسمع والطاعة في غير المعصية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وإذا بدأت الآية بهذا النداء العظيم الجليل فاعلم أن فيها أصلا عظيما يحقق للمؤمن الخير في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمرنا الله عز وجل بطاعته، وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بطاعة ولي أمرنا. ما لم يأمرنا بمعصية ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لم يكرر الأمر في طاعة ولاة الأمر، لأن طاعتهم مشروطة بعدم معصية الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي ذكرناه وبنينا عليه هذه المحاضرة، قيل: يا رسول الله، لما ذكر شرار الأئمة أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم جاء الأصل: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي الرواية الأخرى: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. تكره المعصية مهما كان فاعلها، ولا ينزعن يدا من طاعة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري في الصحيح. السمع والطاعة حق فرض ثابت ما لم يؤمر المسلم بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية. وفي رواية عند الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا أمر ولي أمرنا بأمر نحبه سمعنا وأطعنا، وإن أمر بأمر نكرهه سمعنا وأطعنا، إلا أن يصل الأمر إلى المعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي من تولى أمركم سواء اجتمعت فيه الشروط أو لم تجتمع، سواء أحببتم ولايته أو لم تحبوا، فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا له وجوبا ما لم يأمر بمعصية كما تقدم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. أي أيها المؤمن، يا من آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالإسلام دينا، عليك أن تسمع وتطيع لمن ولاه الله أمرك، في يسرك في عسرك، في منشطك في مكرهك، في أثرة عليك، حتى لو رأيت أن الحقوق قد استلبت منك وأعطيت لغيرك، عليك أن تسمع وتطيع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. متفق عليه. فبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من أطاع الأمير في غير معصية الله فقد أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من عصى الأمير حيث لم يأمر بمعصية فقد عصى الله عز وجل وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الإمام هو الذي يرجع إليه في المصالح العامة، وأن ولي أمر المسلمين إن اتقى الله وأمر بالتقوى وعدل بين الرعية فإن له أجرا وأعظم به من أجر، وإن أمر بغير تقوى الله ولم يعدل فإن عليه وزرا. ولكن هذا لا يسقط ولايته ولا يجيز نزع اليد من طاعته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن عليه منه، عليه هو، أما الرعية فلا شيء عليهم، وإنما عليهم أن يعملوا بما حملوا. وفي حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في الصحيح. أي أن المسلم يجب عليه أن يسمع ويطيع لولي أمر في غير معصية الله حتى لو تيقن أنه ظالم، لا يطيعه في ظلمه إن أمكنه ذلك كما سيأتينا إن شاء الله، ولكنه يسمع له ويطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وجاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. رواه الطبراني وابن أبي عاصم بإسناد صحيح. فسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعة من يفعل الشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولا تعملوا الشر، واسمعوا وأطيعوا ولا تنزعوا يدا من طاعة. والناس أيها الإخوة والأخوات في طاعة ولي الأمر، طاعة الإمام على خمسة أقسام في الغالب. منهم من يطيع ولي الأمر رغبة فيما في يده، ومنهم من يطيعه خوفا من سطوته، ومنهم من يطيعه محبة له، ومنهم من يطيعه ديانة وتقربا إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ومنهم من يطيعه مخادعة له، يخادعه ويظهر طاعته وهو يمكر به ويخطط الخطط لتدور الدائرة على ولي الأمر. ولا شك أن الخامس خبيث فاسد مفسد نعوذ بالله من شره. الأول طامع في الدنيا وقد يتقلب بتقلب الدنيا، والثاني يطيع ما خاف، فإن أمن كأن اختفى عن الأنظار لم يطع. وأما الثالث والرابع فهما على صراط مستقيم. من يطيع ولي الأمر محبة له، ومن يطيع ولي الأمر ديانة وتقربا إلى الرحمن سبحانه وتعالى. والأول يعود إلى الثاني في حقيقته. وخير الأمور طاعة ولي الأمر ديانة وتقربا إلى الرحمن. وأما الأمر الثاني الذي يرضي ربنا ويجعل ولاة أمورنا تحبنا، فهو عدم منابذتهم باللسان والسنان عند خطائهم ومعصيتهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه الشيخان. فمن أصول ديننا ألا ننازع ولي الأمر إمرته إلا إذا رأينا كفرا بواحا ظاهرا لا يشك فيه، وعندنا من الله فيه برهان دليل قطعي ظاهر. وأمنا الفتنة في الخروج عليه. وفي الحديث الذي معنا وبنينا عليه هذه المحاضرة قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ أي إذا أصبح ولاة أمرنا يلعنوننا ونلعنهم ويبغضوننا ونبغضهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فما دامت الصلاة قائمة في البلد فلا تنابذوهم بالسيف. والمنابذة باللسان هي طريق المنابذة بالسنان. وما أطلق أحد لسانه في ولي الأمر إلا أظلم قلبه، وإذا أظلم قلبه تخبط في دياجير الفساد وكان فريسة في أيدي المفسدين. وأما الأمر الثالث فهو الصبر عند وجود ما يقتضيه، وأداء حق ولي الأمر وإن رأى العبد منا أنه لم يعط حقه، فإنه يصبر ويعطي ولي الأمر حقه ويطلب حقه من الله الذي بيده كل شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. من رأى من أميره، من كره من أميره شيئا للدنيا أو للدين فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا. فدل ذلك على أن عدم الصبر هو خروج على السلطان ولو لم يرفع السلاح. عدم الصبر وإطلاق اللسان خروج على السلطان محرم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ الله أكبر، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري ومسلم. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقوله سياسي، وإنما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدوا إليهم حقهم وسألوا الله عز وجل حقكم. وقد أفلح من جعل سؤاله لله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، أي في الأمة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. رواه مسلم في الصحيح. أعطوهم حقهم، وكلوا أمركم إلى الله ونعم الوكيل، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وسأل سلمة بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين. وأما الأمر الرابع فهو الوفاء لولي الأمر وعدم الغدر به مطلقا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. ولا أعظم غدر من الغدر بولي الأمر، أعظم الغدر وأقبحه بعد غدرة الشرك الغدر بولي الأمر. فقد روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أي ولا غادر أعظم غدرا من غدر بأمير عامة. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حجرة عائشة، أي في المسجد: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة. وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده وأهله، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. وهذا فيه بيان معنى الحديث المتقدم معنا: وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فأمر ابن عمر رضي الله عنهما أهله وحشمه بالوفاء، وحذرهم من الغدر، فمن أصول ديننا الوفاء لولي الأمر بالبيعة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية عند الإمام أحمد قال: ومن مات وقد نزع يده من بيعة كانت ميتته ميتة ضلالة، نعوذ بالله من ذلك. وأما الأمر الخامس فهو الذب عن أعراضهم وتوقيرهم وحفظ هيبتهم. جاء عند الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو الوالي، وهو يخطب وعليه ثياب رقاق لا يلبسها أهل العدل في ذلك الزمان، فقال أبو بلال الخارجي: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فالواجب توقير ولاة أمر المسلمين وحفظ هيبتهم ومكانتهم، وإن أخطأوا وإن وقعوا في معصية، ويجب نصحهم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وعند أحمد وابن أبي عاصم عن عياض بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وما ذاك أيها الإخوة والأخوات إلا من أجل حفظ هيبة ولي الأمر، فإن ولي الأمر إذا أظهر نصحه على المنابر وفي المحاضرات وفي المجامع والمجالس ذهبت هيبته، وإذا ذهبت هيبة ولي الأمر سقطت ولايته أو المقصود من ولايته. وأما الأمر الأخير الذي يحقق حب الراعي للرعية فهو النصح لهم وعدم غشهم وعدم إعانتهم على باطل. فعند الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ومناصحة ولاة أمر المسلمين تعني نصحهم والنصح لهم، فنصحهم بوعظهم وتذكيرهم وزجرهم عن الظلم بما يناسب مقامهم سرا مع عدم إعلان ذلك، والنصح لهم بالذب عن أعراضهم ونشر محاسنهم وعدم الكذب لهم وعدم الكذب عليهم وبعدم موافقتهم على باطل وعلى ظلم، بل من استطاع أن يصل إليهم فحرام عليه أن يعين على ظلم ولو بهز رأسه أو يصدق كذبا يقال في مجالسهم إن أمن الفتنة. فعن أبي هريرة، فقد جاء عند مالك وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وجاء عند الترمذي والنسائي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا اسمعوا لهذا الأمر العظيم، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض، أي سيكون أمراء ويكون فيهم ظلم وكذب في مجالسهم، فمن دخل عليهم حال ظلمهم فأعانهم على الظلم ولم ينصحهم بما يليق بمقامهم وصدقهم في الكذب أو صدق الكذبة في مجلسهم، الذين يوغرون صدور ولاة الأمر على الرعية، فإنه ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من دخل عليهم ووقرهم وقام بحقهم فإن رأى كذبا لم يصدقه، وإن رأى ظلما لم يعن عليه، بل كان للوالي ناصحا أمينا مشفقا مراعيا لمكانة الوالي، أو إذا كان يعلم أنه لا يستطيع ذلك لم يدخل حال الظلم ووجود هذا الأمر، فإنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على خير. وجاء عند أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون. هذا قيل إنه عائد إلى أولئك الأمراء، وقيل إنه عائد إلى أولئك الحواشي يكذبون على الأمراء ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. فهذا أصل صحيح مستقيم مع أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن ولي الأمر يسمع له ويعزر ويوقر وتحفظ هيبته ويجب أن ينصح عند القدرة مع حفظ هيبته، ولا سيما إذا وجد سبب ذلك ظاهرا فإنه يجب أن ينصح ولي الأمر سرا، وألا يتجارى الإنسان مع العواطف. وإذا فعلت الرعية هذا تقربا إلى الله فإن الله يرضى عنها وينزل محبتها في قلب الراعي. أيها الإخوة والأخوات، هذه الأصول العظيمة والأنوار الكريمة التي انطلقنا فيها من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه، ينبغي علينا أن نعتقدها وأن نعمل بها وأن نربي أهلينا وذرياتنا عليها، فإن في قيامها فينا مصالح عظمى لنا، وإن الدارس للخلل في كثير من أمورنا العامة اليوم ليجد أن السبب يعود إلى الخلل في هذه الأصول التي ذكرناها. ولو أحكمت الأمة هذه الأصول لسلم لها دينها ودنياها. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نقررها وأن نكررها وأن لا نمل من تكرارها، وإن لم يقبل علينا الناس فإن في هذا نصحا للناس وإقامة لدين الله عز وجل، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المخالفون إما بأهوائهم وإما بعواطفهم، وأصبحت ترى الدعوة إلى الخروج ظاهرة بادية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تجد الدعوة إلى حق ولي الأمر الشرعي إلا قليلا، وإنا نجد بعض إخواننا من أهل السنة قد فترت هممهم في هذا الباب فأصبحوا لا يذكرونه إلا قليلا، بل ولا نراهم يؤصلون هذه الأصول بين الناس. ومن إخواننا من بدأت الهزيمة تدب إلى قلبه فأصبح يبحث عن بدائل ليرضي الناس، حتى بلغنا أن من إخواننا من يبحث عن طريقة يبتكر بها نقد ولي الأمر بصورة غير مباشرة حتى يسلم من الطعن فيه بأنه لا ينصح ولي الأمر ولا ينكر المنكرات. سبحان الله، أندع أصول ديننا من أجل مرادات الناس؟ أننظر إلى شرعنا بعيون الناس؟ لا وربي، وإنما نتمسك بأصول ديننا ونرفع الناس إلى القمة العالية التي جاء بها ديننا في التعامل بين الحاكم والمحكوم. فوصيتي لنفسي وطلاب العلم أن نجتهد في تقرير الأصول الشرعية التي جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسار عليها أئمة أهل السنة من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأن لا نمل من تقريرها وتكرارها، وأن لا يأخذنا في ذلك لومة لائم، بل نبين ونصبر ونحتسب، والأجر عند الله عظيم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوب ولاة أمر المسلمين وأن يعينهم على القيام بالواجب عليهم والعودة إلى أصول دينهم وأن يجعلهم محبين للرعية رفقاء بهم وأن يعيننا جميعا على التمسك بالأصول الشرعية وأن يجعلنا ممن يسعى في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه إلى أن نكون محبين لولاة أمرنا داعين لهم متمسكين بالأصول الشرعية في التعامل معهم وأن يقر أعيننا جميعا باجتماعنا مع ولاة أمورنا على التوحيد والسنة وتحقيق شرع ربنا سبحانه وتعالى وأن ينزل السعادة في بلاد المسلمين وأن ينزل السعادة في قلوبنا رجالا ونساء وأن ينزل الطمأنينة في قلوبنا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه ونعوذ بالله من شر الفتن وأهلها ونعوذ بالله من شر الخوارج باللسان والسنان الذين لا هم لهم إلا هدم الدول الإسلامية وإذهاب حق الراعي والرعية وتقتيل المسلمين وما حدث في بنغازي ليبيا ليس عنا ببعيد فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرور أهل الفتن وأن يكسر جناح أهل الفتن وأن يعلي أمر أهل السنة هذا ما تيسر جمعه وإعداده وسمح الوقت بإراده فأسأل الله أن يجعل فيه خيرا للجميع والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم.